الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثامن من مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، دخول في دين عباد الأصنام، مفارقة لدين الإسلام دخول في دين عباد الأصنام انتهى. وهذا أمر موجود في كثير من الدول، يحجون للمشاهد ولهم كتب، اليوم الأول اليوم الثاني، ماذا نقول عند الدعاء، ماذا نقول عند النذور. معلوم أنهم اتخذوا دينا غير دين الإسلام، لأن دين الإسلام نهى أن تتخذ القبور مساجد، ونهى عن شد الرحال إلى القبور، ونهى عن دعاء غير الله، ونهى عن النذر لغير الله والذبح لغير الله. وهؤلاء شرعوا لأنفسهم نسكا يمشون عليه ويدعون إليه ويعتقدون ما فيه. قال: وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فنذكر منه قليلا من كثير. أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف أو مسجد وصلى صلاة بلا وضوء ونحو ذلك، وبعضها لا يوافقون عليه. وقال في النهر الفائق: واعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الطعام أو الشمع أو الزيت، كذا باطل إجماعا لوجوه، إلى أن قال: ومنها إن ظن أن الميت يتصرف في الأمر دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. انتهى كلامه. فانظر كيف يدعو غير الله وينذر لغير الله ويطلب العافية من غير الله، هذا كافر بلا شك ولا ريب. فإذا رأيت رجلا يسجد لقبر أو يدعو قبرا أو يفعل من هذه الأفعال الشركية، بلا شك ولا ريب ليس بمسلم، ليس بمسلم. وأما مسألة إن كان جاهلا أو غير جاهل، فهذه يتعلق بها مسألة إقامة الحدود ومسألة العذاب في الآخرة. فمن كان جاهلا يعلم ويوجه، وفي الآخرة إن كان من أهل العذر بالجهل فإنه يختبر. أما أن تشاهده حول القبر يتمسح به، يدعوه، يرجوه، يذبح له، ينذر له، يتوكل عليه، كلامه فيه: يا بدوي، يا دسوقي، يا عيدروس، يا محمداه، يا علياه، وتقول هذا ليس بكفر، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم هذا القول. قال: فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر العوام، وإن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. وقال القرطبي رحمه الله لما ذكر سماع النقر أو صورته قال: هذا حرام بالإجماع. وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرماني أنه مستحل هذا الرقص، كأن مستحل هذا الرقص كافر. ولما علم أن حرمته بالإجماع لازم أن يكفر مستحله. فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير كثير، كأنه يريد ما السماعات الشركية التي يقوم بها الطرقية الصوفية، لأن فيها من الشرك ما الله به عليم: يا سيدي خذ بيدي، وهكذا: يا رسول الله اغفر لي، ويسألونه أيضا العافية من المرض. هذا شرك بلا شك ولا ريب. وقال أبو العباس رحمه الله: حدثني ابن الشيخ الحصيري عن والده الشيخ الحصيري شيخ الحنفية في زمنه قال كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سيناء كان كافرا ذكيا. ابن سيناء الطبيب. فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سيناء، وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام، وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند المالكية التي لا عند الكلمة التي لا يتفطن لها أكثر الناس. وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفا، ومما ذكروا أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر، وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه. وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقال أيضا من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، لأن ابن عربي حلولي اتحادي ملحد، وكل هذا دون ما نحن فيه. وقال ابن حجر في شرح الأربعين في الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنه إذا سألت فسأل الله ما معناه أن من دعا غير الله فهو كافر، من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأعمال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبها لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه، لأن هذا يتكلم عن اتخاذ القبور آلهة من دون الله، وأولئك ربما يقع منهم الشرك والإلحاد في بعض مسائله. قال تمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين، الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ بل هذا شرك المتقدمين. فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان من مسيلم الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد، مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر، ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، هم في الحكم كفار، في الحكم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي لم تبلغه الدعوة كافر ولا مسلم؟ لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعبد غير الله كافر، لكن كان يبدأ بدعوتهم. فهنا فرق بين مسألة الدعوة قبل القتال وبين مسألة إقامة الحد قبل البلاغ وبين مسألة البلاغ والتعليم. فمثلا الآن لو خرجنا إلى شعب هود ووجدنا واحد هنالك يدعو يا هود اشفع لي اغفر لي ارزقني اعطني، ايش نسميه؟ هل يسمى مسلم؟ هو يفعل الشرك ويتعاطى الشرك، اسمه كافر مشرك مندد. لكن اذا اردنا ان نقيم عليه حد الردة نبدأ بإقامة الحجة عليه حتى نرفع منه الجهل ان كان جاهلا، او الشبهة ان كانت عنده شبهة. بعد ذلك إذا سمع الحق قال الله قال رسول قال أنت وهابي أنت وهابي، هذا كيف نقول فيه؟ نقول جاهل؟ هذا ما هو جاهل، هذا معرض، قد سمع قال الله قال رسوله. والكفار الأولون الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لما سمعوا قال الله قال رسوله قال أنت صابئ أنت صابئ. بقيت مسألة أخرى، إذا مات هذا الرجل على هذا البلاء العظيم الشرك الأكبر، هل يحكم له بالنار لأنه مات على الشرك؟ نقول هذا إن كان من المعذورين بجهلهم سيختبره الله يوم القيامة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهناك فرق بين حتى نبعث رسولا، يعني هل الناس الذين بعث إليهم الرسول قبل بعثته يسمى مسلمين ولا كفار؟ يسمى كفار. ثم بعد بعثته من دخل في دينه فهو المسلم، ومن بقي على كفره وإجرامه فهو الكافر. قال رحمه الله: وتارى يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارى يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم، وتارى لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع، ومن أصرح ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار، مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. إذن هناك غلط في معنى الإله عند كثير من الناس، يظنون أن الإله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهذا يعني لما فسروا الإله بهذا جعلوا يثبتون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لكن الدعاء لغيره، النذر لغيره، التوكل والاعتماد على غيره، ما علموا أن الإله الألوهية هي المحبة والخضوع والتعظيم والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القرب. قال: ومن أصرح ما يجاب به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار، مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر، ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة، وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، وإلا فالمسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لا لما وقع من إقرار علماء الشرك بها. وكان في زمن الإمام أحمد حميد الدين رجل يقال له فلان شاكر، كان من علماء السنة، كتب كتابة على أن في اليمن شركيات وكفريات وبدع، فلما بلغت الرسالة إلى الإمام يعني عجب أولا من جرأة الرجل، ثانيا كيف يكون في اليمن كفر وشرك وبدع وهو بلاد إسلام؟ فاستدعوه واستدعوا العلماء لمناظرته ومجادلته، فقال لهم: إما أن تقولوا ما في اليمن كفر وشرك وبدع وتعلمون ما يلزمكم، وإما أن تقولوا فيه كفر وشرك وبدع فيجب على الإمام أن يغير هذا الكفر والشرك والبدع. ما استطاعوا أن يقولوا ما في اليمن كفر وشرك وبدع، والقبور تعبد من دون الله، والجن يعبدون من دون الله، وكم هي العبادات التي تصرف لغير الله، وما استطاعوا أن يقولوا بأن الإمام لا يستطيع أن يغير. غاية ما فيها أنهم جعلوا يعني يحاولون فيه في التراجع عن الفتوى، أبى أن يرجع. ثم بعد ذلك بعد أن عجزوا عن إقناعه بالرجوع أمروا بهجره ومنعوه من الصلاة مع الناس، وفعلوا بعض الأفاعيل. الشاهد أن هذه الأمور حتى عباد القبور ربما ينكرون أنها عبادات، مع أنها عبادات ويتعاطونها، وعندهم أكثر ما يستدلون به حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا: كيف تقولون في جزيرة العرب شرك وكفر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ نقول: لا إشكال، هذا يأس الشيطان، هذا اليأس من الشيطان، هل هو خبر من الرحمن حتى نأخذ به؟ هذا يأس من الشيطان، لما رأى قوة الإسلام يعني داخله اليأس ألا يعبد في جزيرة العرب مرة أخرى، لكن مع ذهاب الليالي والأيام وضعف العلم وضعف الاستقامة ودخول الشبه عاد الناس إلى عبادة كثير من الأصنام والأوثان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. دوس في أين هي؟ دوس في الحقيقة من اليمن، اليمن الطبيعي كما يقولون، هو الآن في المملكة العربية السعودية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشرك سيعود إلى جزيرة العرب، فلا دلالة لهم بحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلين في جزيرة العرب. يأس الشيطان أو أنه يأس في ذلك الوقت، أما في غير ذلك قد عبد قبر ابن عباس، عبد قبر زيد بن الخطاب، عبدت قبور آل البيت، عبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عبد قبر ثابت بن قيس بن شماس، عبدت قبور كثيرة في اليمن وفي غيرها. وإنما ماذا المملكة العربية السعودية بعد أن وفق الله عز وجل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وما قام به من الدعوة لإزاحة القبور؟ وإلا كانت مقبرة المعلاة كأنها قصور شامخة، مقبرة المعلاة بينها وبين الحرم 2 أو 3 كيلو، وكانت كأنها قصور شامخة من القباب التي عليها والبنايات التي عليها. وهكذا مقبرة البقيع بينها وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قريب 1/2 كيلو، وكانت عبارة عن قباب كأنها مدينة كثرة القباب التي فيها في زمن الأتراك وفي غيرهم. جل ما يقومون به للناس أن يشيدوا القبور وأن يتفننوا في تشييد القبور وفي تعظيم شأن القبور. هذا هو الذي قامت به الدولة التي يسمونها بالعثمانية. القبور في عهدها انتشرت أي انتشار، بل حتى هذا المسجد الذي فرحوا به قبل سنة حين حوله أردوغان بزعمهم من كنيسة إلى مسجد، هو أصلا مقبرة، مقبرة لملوك بني عثمان، يقبر فيه أكثر من 7 ملوك. مقبرة، هذا ما هو مسجد، ليس بمسجد. ووجد عند فتح مدينة النبوية، فتح الحجرة النبوية، كم من رسائل من فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا قادم على معركة فأطلب منك النصر والمدد والعون وتثبيت الملك، وهذا الكلام الكثير. يعني جعلوا محمد صلى الله عليه وسلم ربا، وإلى الآن ما زالوا على طرقية كثيرة في بلاد ماذا هذه تركيا وكذلك في غير ذلك من البلدان. فالشرك واقع، واقع ما أحد يستطيع ينكره إلا إنسان يجهله، إنسان يجهله. الشيخ الفوزان يقول: الجفري أكثر من أبي جهل، أكثر من أبي جهل. هذا علي الجفري الذي يعتبرونه من علمائهم وشيخهم، كذلك من حفيظ، إيش تقول فيه؟ استغيثون به موجود في تلك القصيدة الذي يقول: وعيسى بن مريم رفعت أنا، وموسى الذي كلمت أنا، وأنا طفت بالعرش. وذاك يقول: هنيئا لك يا عمر. رد على هذه القصيدة شيخنا مقبل رحمه الله. وهكذا الأخ أبو زيد رد عليها بقصيدة والقيت بين يدي الشيخ مقبل رحمه الله، قصيدة مسموعة، وهم يستغيثون به ويخبرون أنه هو الذي كلم موسى، وهو الذي رفع عيسى، وهو الذي يطوب بالعرش، وهو وهو وهو. إيش معنى هذا؟ معنى أنه الله، على قول الحلولية الاتحادية. وعندهم في تريم دار تسمى دار المصطفى، يأتونها من إندونيسيا ومن ماليزيا ومن كثير من البلدان، يتعلمون الشرك والإلحاد والكفر والعناد إلى غير ذلك. دعك من الاعتقادات التي يعتقدونها في تريم أنها الجنة، وأنه لا يجوز أن تمشي فيها بالنعال، وأنه قد قبر في مقبرتها 70 من شهاء من ماذا ممن شهد بدر، وإلى غير ذلك من الأمور التي يعتقدونها. تريم الجنة عرضها السماوات والأرض، على تريم كم تتسع هذه؟ ولا خيمة واحدة من خيام الجنة. إذا كانت الجنة هي تريم معناها ولا خيمة واحدة، ما هناك جنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمن ماذا؟ إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، كم سيكون العرض؟ وتريم هذه طولها وعرضها قل 5 كيلو 6 كيلو 10 كيلو. نعوذ بالله من الشرك والكفر. وقبل أن تدخل هذه الصورة التي ترونها في الألف الريال أو في غيره، يعني على قبر المحضار، تجد لوحة كبيرة مكتوب فيها هذا ضريح فلان ابن فلان، فأعطوا شعر على لسانه وهو يقول أنزل حاجتك بي فإني أقضي الحاجات وأفرج الكربات و بل يعتقدون أن العيدروس يحيي الموتى في كتبهم، في كتبهم مثل كرامات الأولياء النبهاني يذكر أن العيدروس يحيي الموتى، أحيا زوجته وأحيا شاب دخل إلى مزرعته وسرق، وكم له من الكرامة في هذا، يحيي الموتى. ويعتقدون في بعضهم أنه يستطيع جعل له لحية في لحظات ويكون أمرد في لحظات، يعني يجعلون لهم من خصائص الربوبية، فينازعون الله عز وجل في ملكه، ينازعون الله فيما لم ينازعوا فيه أبو جهل ولا أبو لهب ولا الوليد بن المغيرة ولا شيبة ولا ربيعة ولا هؤلاء. قال فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين. الأول أن مقتضى قولهم إن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، لأن الإنسان إن انتقل من الملة إلى غيرها وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان كاليهود فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إلا إذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج، فإذا كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفضيع. يعني ربما تجد عندهم من الشرك ما هو أعظم من شرك اليهود. النصارى قالوا الله حل في عيسى، حل في واحد وهو عيسى، أو عيسى حل في الله، اتحد بالله، يعني واحد كما هو قال النسطورية واليعقوبية. أما هؤلاء يزعمون أن الله حل في كل أحد، حتى أن بعضهم يسمع الكلب ينبح ويقول سبحانك، يقول للكلب سبحانك لأنه يعتقد أن الله فيه وأنه هو الله. ويقول بعضهم ما بيني وبين الله إلا اللحية والفرج، ويقول بعضهم ما في الجبة إلا الله، البسطامي يخرج ويقول لهم ما في الجبة إلا الله. وهكذا ذاك الذي يقول لنفسي أصلتي، يعني مكث دهر يقول أنا أصلي لنفسي، صلاتي لنفسي ودعائي لنفسي، يعني أنا الله، هذا قولهم. كيف يكون هذا مسلم؟ والله لا يكون مسلما حتى يدخل الجمل في سم الخياط، بل لو دخل الجمل في سم الخياط ما يكون مسلما ولا موحدا. إذا كان هذا هو الله وموحد، معنى أن فرعون كان مصيب لما قال أنا ربكم الأعلى، ما تستقيم على فرعون أنه كافر وهذا مسلم، ابن عربي طائي مسلم. بل بعضهم يصرح أن فرعون مسلم، ويقول أن فرعون كان على حقيقة، حتى أنهم يزعمون أن فرعون في الجنة، إنما الله عز وجل قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإلا ما فرعون هو في الجنة، لأنه أصلا ما قال قولا باطلا، قال أنا ربكم هو رب، لأن الله في كل شيء. فانظر إلى أين وصلوا، حتى أن سعد اليهودي لقي مجموعة من هؤلاء فسمعهم يتكلمون في هذا الباب، قال لهم إن كنتم تقولون هذا وتعتقدون هذا فدينكم ودين فرعون سواء، قالوا نحن على هذا الاعتقاد. فجعل ذلك اليهودي يفتخر على أن دين الإسلام دين باطل، ثم ساقه الله عز وجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما جلس معه وجد أن شيخ الإسلام تكلم عن التوحيد وأن الله في السماء على عرشه بائن من خلقه، فذكر له القصة، قال نعم هذا دينهم دين فرعون سواء، فلما ذكر الحجج في علو الله عز وجل وبينونته لمخلوقاته أسلم ذلك اليهودي وصار يعرف بسعد اليهودي. الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطرة والعقول والعلوم الضرورية، فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أهل أجهل الناس وأبلدهم ما تقول في من عصى الله في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم متبع إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسائل من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، فلا تحقرها وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره. فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل له إنهم منعوا الزكاة، ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانع الزكاة وسب ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين، ومثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر على تكفير قدامة ابن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا حل الخمر لبعض الخواص، ومثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم، ومثل تحريك علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه، ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت، ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين وهلم جر بالوقائع لا تعد ولا تحصى. وكذلك ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أو غيره كف عن كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون. يعني أراد المصنف أن يبين أن أناس يقولون لا إله إلا الله وكفرهم العلماء قاتلوهم من الصحابة ومن بعدهم، فلا بد في قول لا إله إلا الله من تحقيق التوحيد، أما تقول لا إله إلا الله وأنت من أصحاب الشرك والتنديد هذا لا يستقيم. قد قالها المنافقون وربما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض غزواته ما نفعتهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والحمد لله.